التصور الكامل. دعنا نترك العلم مليا من الزمان ونرجع إلى تصورنا. يمكن أن نقدر أن جميع الحيوانات ترى الحقائق والحوادث والأشياء المادية كما هي، وإن رد الفعل العقلي عندها مباشر، فرد الفعل عندها يظهر في سعيها في تحصيل قوتها وفي هربها من أعدائها وفي اختفائها عند خوفها من الخطر وفي طلبها للراحة في مكان تأمن فيه. ومن الممكن أن بعض أنواع الحيوان المتقدمة كالكلاب مثلا تحلم في نومها، والحلم بالطبع نوع من التصور لا يستطيع الحالم أن يسيطر عليه. إن التصور من أعظم المقدرات والكفاءة العقلية التي وهبها الإنسان، فبالتصور يستطيع الإنسان فورا أن يسافر حيث يشاء، والخطيب يستطيع أن يرحل بالمستمعين له إلى أي أفق يريد. فإذا وصف في تصويره لمستمعيه إحدى جزائر المرجان من بلاد الهند الشرقية يرى بتخيله تلك الجزيرة، ومستمعوه أيضا يرون بعقولهم سلسلة صخور مرجانية تحيط بها، ويرون الشاطئ المرجاني، ويرون تغيرات لون المحيط والسماء التي تظلها، والريح تعبث بسعف النخيل، وجزيرة في الوسط مكسوة حلة جميلة من نبات الأراضي الحارة. ويمكن أن يصف لهم ماء البحيرة الصافي الأزرق كزرقة السماء وجلاء المرآة. وإذا صار به الفكر إلى أبعد من ذلك يرى المستمعين له أعماق تلك البحيرة. وإذا صار به الفكر إلى أبعد من ذلك يرى المستمعون له أعماق تلك البحيرة، ويمكن ذلك الخطيب أن ينقل المستمعين له من ذلك المنظر الاستوائي فورا إلى نهر جليدي بجريانه البطيء وألوانه من أزرق وأخضر وأبيض، ويسترعي أفكارهم إلى جبل قد توج الثلج قمته يظهر مرتفعا وراء ذلك النهر ساطعا بأشعة الشمس في لون وردي بهي. وإذا كنت تستمع إلى ذلك الخطيب يمكن أن يحملك إلى كوكب بعيد، ويكاد يحمل إلى أذنيك تصادم العناصر المتطايرة، ويكاد يشعرك ويريك فيض الضوء والحرارة، وهما يسرعان لإعطاء الحياة والدفء وإيصالهما إلى الأرض، وليرى سكان الأرض صورة رائعة البهاء للهلال يشرق نوره في خلال ظلمة غابة خضراء. ويقدر ذلك الخطيب أن يصور لذهنك ليس فقط ما يحيط بك، بل الصورة نفسها التي تتخيلها لزوجتك وأولادك في حركاتهم وأعمالهم في تلك اللحظة. وهنا يعوزك التصور فيعتريه النقص، وتكون الصورة الحقيقية بلا شك ليست هي التي تخيلتها بل غيرها. وقوة التصور هذه في الطفل ينبوع سعادة عظيمة، فهو يستعملها كما يشاء في اللعب. وإذا أردت أن تعرف ذلك فلاحظ الأطفال في لعبهم لتعرف ما يعتقدون في أنفسهم. فالصبي الذي يحمل على كتفه بندقية من الخشب قد يعتقد اعتقادا تاما أنه جندي حقيقة. إن التعليم والتجربة والبيئة والمهارة كل هذه قد تصير الخيال قطعة فنية رائعة من الطراز العالي، سواء أكانت قطعة من الموسيقى السنفونية أم آلة ميكانيكية دقيقة الصنع. والآراء إنما هي بنات التصور، فهي حينئذ أساس العبقرية. وأعظم نتائج العقلي الإنساني كالاختراعات والآلات الميكانيكية واستنباط أفكارنا الرائع في الرياضيات العليا هو التحقيق النهائي لآراء ناشئة عن التصور. توضيحات وتعليقات. أولا قوله وكان ظهور الشمس إلى آخره، لا شك أن العلم كله سواء أكان علم معاش أو علم دين أو أدب وفلسفة كان محتكرا عند رجال المعابد والكنائس في الزمان القديم، وبذلك تنحصر السيطرة في الحكام والسحرة والكهان، ويبقى سائر الناس عبيدا لهم مسخرين لخدمتهم بسبب جهلهم. فإذا كان الفلاح لا يكتب ولا يحسب ولا يقرأ يكون مضطرا في شؤون زراعته وصحته ودينه إلى الساحر أو الكاهن، فهو الذي يعين له أوقات المزروعات وأوقات حصادها وأوقات غرس الأشجار وإيراقها، فإزهارها فإثمارها، وهو الذي يعالجه إذا مرض مرضا حقيقيا أو وهميا بالرقى والتمائم، ويحصنه من عين المعيان وأذى الإنس والجان. وهذا الساحر أو الكاهن يفرض على الفلاح والعامل أن لا يعمل شيئا حتى يستشيره فيخبره بعواقب الأمور، ويوهمه أن كل حركة يتحركها بدون إرشاده هي حركة طائشة توقعه في الهلكة. وهؤلاء الكهان يحرمون التعلم والمعرفة على رعاياهم، أو يحرمون التعلم والمعرفة على رعاياهم، لأنهم يعلمون أن كل من تعلم من هؤلاء المساكين يتحرر عقله وفكره ويخرج من السجن والأسر، وفي ذلك القضاء المبرم على سلطان الطبقة الحاكمة بأمرها، وهي الحكام والسحرة ومن في معناهم من المنجمين والمتظاهرين بالدين لنيل مآربهم الخسيسة. وأعظم محرر للعقول وداع إلى التسوية بين جميع البشر، وجعل العلم مشاعا بين جميع الناس، وجعل الدين لله والحكم لله والسيادة له وحده لا شريك له، هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالعلم والنور والهدى لجميع البشر على اختلاف أجناسهم وألوانهم. قال الله تعالى في سورة سبأ: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو يعدد الخصائص التي خصه الله بها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري ومسلم. نفهم من هذا الحديث أمورا: أحدها أن الشيء الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم هو الهدى والعلم، فالهدى الإرشاد والعلم قسمان: علم دين وهو عقائد وعبادات ومعاملات تدخل تحت أحكام الشريعة، وأخلاق وآداب تسمو بالإنسان إلى الكمال، وعلم معاش وهو كل ما يرفع شأن الإنسان ويحسن معيشته وأنواعه الكثيرة. والعلم قسمان: علم دين وهو عقائد وعبادات ومعاملات تدخل تحت أحكام الشريعة، وأخلاق وآداب تسمو بالإنسان إلى الكمال، وعلم معاش وهو كل ما يرفع شأن الإنسان ويحسن معيشته وأنواعه كثيرة. وقد يعارض بعض الناس في داخل الإسلام وخارجه في دخول هذا القسم الثاني فيما سمي العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو تأملوا لوجدوا أنفسهم مخطئين. فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض علوم الحرب عن سلمان الفارسي لما أشار عليه بحفر الخندق، فحفره هو وأصحابه وعمل فيه بيده، وأمر الناس بالتداوي فقال: تداووا يا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، وهو يتضمن الحث على تعلم الطب. وكان عليه السلام هو نفسه طبيبا يصف الأدوية والحميات للمرضى، وأمر بتعلم الرمي وركوب الخيل، وقال: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. وقال الله تعالى في حق داود في سورة الأنبياء: وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم. وهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن المغايلة، وهي مباشرة المرأة المرضعة مخافة أن تحمل فيتضرر رضيعها، فلما علم أن أهل فارس والروم لا ينهون عن ذلك ترك النهي، وفي ذلك حث لأمته على تعلم علوم الصحة إلى غير ذلك من الأدلة التي لا تحصى. ثانيا، وثانيها تشبيهه عليه الصلاة والسلام العلم الذي جاء به بالمطر والناس بأنواع الأرض، فمن كان منهم عالما ومعلما فهو كالأرض التي تنبت ما ينفع الناس من ثمرات وحبوب ومراع مخصبة، والحياض التي تمسك الماء على الناس لشربهم وسقيهم. وشبه الجاهلين المعرضين عن التعلم بالأراضي الصلبة التي لا تمسك ماء ولا تنبت نباتا، وأخبر أن الجاهلين المحرومين الذين لا خير فيهم هم الذين لا يتعلمون ولا يعلمون ولا يهتمون بعلم. وثالثها حصره الخير في من تفقه وعلم وعلم، وقد جاء ذلك صريحا في حديث العالم والمتعلم شريكان في الخير ولا خير في سائر الناس، وأمر أمته بطلب العلم ولو في الصين، فحطم بذلك القيود التي كانت تحول بين العامة وبين العلم. ومن درس التاريخ العالمي بإمعان وتبصر وكان سالما من العصبية علم يقينا أن أعظم رجل حارب احتكار العلم ونظام الطبقات هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن دواعي الأسف أن المنتسبين إلى الإسلام بعدما تركوا القرآن والسنة رجعوا إلى الجاهلية وصاروا يحتكرون العلم والمعرفة، وراجت سوق الكهانة والسحر والأكل بالدين بينهم. فقد أخبرني رجل في فاس أن زوجته أصيبت بمرض لازمها بضع سنين، فذهب إلى إمام جامع كبير فشكى له ذلك، فأمره بذبح دجاجة حمراء وطبخ لحمها بلا ملح ودفنه تحت شجرة عينها له خارج باب الفتوح، ففعل الرجل ما أمره به طبعا، وبقيت امرأته مريضة كما كان. فانظر إلى هذه الجناية العظيمة التي ارتكبها هذا الإمام، وما أكثر أمثاله، ففيها تضييع الطعام وإفساد العقيدة بإيقاع الناس في عبادة الجن، وصرف هذا الرجل المسكين عن الصراط السوي الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو التداوي. وشكى إلي رجل مغربي آخر أن زوجته لا تلد مع أنها موافقة له، وهو يحبها حبا جما ولا يستطيع أن يكدرها، إلا أنه مضى عليها عنده 20 عاما ولم تحمل. قال: وقد طفت على أضرعة الأولياء في جميع أنحاء المغرب، فما جاء الله بشيء هذا لفظه. فقلت له: إنك لم تقصد الله تعالى، ولو قصدته ما خيبك، وعلى ذلك فقد بقي لك ولي لم تقصده بعد. فقال لي: لا يستطيع أحد أن يذكر لي وليا لم أقصده بالمغرب كله. فقلت له: أنا أذكر لك واحدا. فقال: وما هو؟ فقلت: طبيب النساء خصوص الإسباني، وليس بعيدا منك، إنه في طنجة. فقال لي: الله يا فقيه، تسمي هذا ولي الله؟ فقلت: أنا ما سميته ولي الله، وإنما سميته وليا فقط، وهو الذي ينفعك الله على يده لأنه طبيب، وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بإتيان الأطباء لعلاج الأمراض، ولم يأمرنا بإتيان الأضرحة والالتجاء إلى أصحاب القبور. وقد أخبر علماء الصحة أنهم بعد الاستقراء التام لم يجدوا امرأة ولدت عاقرا من بطن أمها. قالوا: فالعقم إنما يطرأ على المرأة بسبب الأمراض والعاهات بخلاف الرجال، فإن منهم من يولد عقيما. فالتمس مني عنوان الطبيب المذكور فكتبته له، فذهب إليه فعالج زوجته فحملت. وسافرت أنا إلى العراق، فلما رجحت في صيف سنة 1959 وزرت تلك المدينة، جاءني الرجل المذكور ومعه صبي ابن 14 سنة، فقال لي: هذا ولدني الذي رزقني الله بسبب إرشادك. وسلم علي الغلام، فقلت له: يا بني، إن والدك جنى عليك بطلبه الأولاد من الأموات إن والدك جنى عليك بطلبه الأولاد من الأموات وتركه الطريق الصحيح هو العلاج، ولو أن والدك قصد الطبيب من أول الأمر لكان عمرك الآن 34 سنة، ولكان لك إخوة وأخوات. فضحك أبوه والحاضرون. وهذا الداء الفتاك، وهو طلب الحاجات من السحرة والكهان وأصحاب القبور، لا يزال يفتك بهذا الشعب لكثرة سببه، وهو الجهل، فتذهب أديانهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم، وذلك هو الخسران المبين. ولا يزال الدجاجلة يسرحون ويمرحون ويبتزون الأموال ويعيشون عيشة الترف بالشعوذة والدجل وأنواع الحيل، ولا منقذ لهم من هذا الشقاء إلا الله ثم العلم النافع. ولا يمكن أن يوجد هذا العلم النافع إلا بالرجوع إلى رفع راية القرآن وما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيان، ويسير ذلك جنبا إلى جنب مع علم اللغات والعلوم العصرية التي لا يقوم دين ولا دنيا إلا بها. ومن طلب علم الدين وسار في طلبه على صراط مستقيم فإن علوم الدنيا تأتيه مطيعة منقادة وتخطب وده، بخلاف من عكس فإن أمره ينعكس وينتكس، وإذا شك فلن ينتقش كما في الحديث، ومعناه إذا أصابته شوكة فلن يقدر على إخراجها بمنقاش. ثانيا قوله وإذا لم توجد في بعض نواحي العالم، يشير بذلك إلى احتمال وجود خلق عاقلين في بعض الكواكب كالمريخ مثلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد استطاع الإنسان اليوم أن يخترق هذا الغلاف الجوي الذي خلقه الله ليحفظ به الأرض وما عليها من التلاشي والإضمحلال، والإنسان الآن يطمح في أكثر من ذلك وهو الاتصال بالكواكب الأخرى، ولا يعلم ما يأتي به الغد إلا الله. ثم قال المصنف مباشرة ولكن التصور على كل حال يصادف دائما عوائق من بيئته المادية، فهو لذلك لا يبلغ إلى درجة قليلة من الحقيقة حتى تحققه الملاحظة أو التجارب أو الاكتشاف. وحتى في أذهاننا المادية لا يقيم التصور اعتبارا لفكرة الزمان أو المسافة، فهو يبلغ فورا هدفه سواء أكان ذلك الهدف كوكبا في السماء أم ولدك الذي في حجرك. ولا بد لنا أن نصل إلى نتيجة هي أن قوة التصور متصلة بالقوة الروحانية، فإن كان هناك خلود للروح فهناك أيضا خلود للتصور. وكلما أدرك الفلاسفة ذلك العنصر الأعلى من طبيعة الإنسان وهو نشاط روحه واجهتهم صعاب لا تعرض لمن هو أقل منهم تفكيرا، فهم إن قالوا بخلود الروح وجدوا من الصعوبة بمكان أن يحددوا مكان هذه الروح الخالدة. فالشخص العادي يتصور أن الجنة مكان ويفكر فيها على أنها مادية فيها شوارع موصوفة بالذهب وأبواب مصنوعة من اللؤلؤ، وإذا كانت غاية الروح بعد انطلاقها هي الجنة فمن الطبيعي أن يسأل المرء أين الجنة وكم تبعد عنا. أما الفيلسوف الذي له نفس يقظة فلا بد أن يخطر بباله أن الجنة ليست مكانا كما يتصوره البشر، ولكنها أجل بكثير من أن ندركها بعقولنا القاصرة. ومثل ذلك يقال في الخلود الذي لا نهاية له، والحقيقة أننا قد نضطر لفقدنا التجارب البشرية التي ترشدنا أن نحسب أن الجنة يمكن أن تكون الفضاء نفسه. ومن الطبيعي أن كل إنسان يكره ويخاف أن يكون ساكنا في الفضاء وحده، وقد يخطر ببال العالم حقيقة هي إذا أرادت روحه أن تصل إلى مكان في الفضاء سواء أكان في جزيرة من جزائر المرجان أم في سديم بعيد المدى، فإن المسافة التي يجب أن تقطعها سواء أكانت قصيرة أم طويلة تحتاج إلى زمان. فإن أمكن أن يكون سفره على شعاع من أشعة الضوء فلا بد أن يستغرق 1000 سنة ضوئية ليصل إلى شمس قريبة نسبيا من شمسنا. ومن أجل ذلك نقول إن الإنسان المقيد تقييدا شديدا بصلاته المادية البشرية بالبوصات والأميال وسنوات الضوء والزمان يخيل له أنه لا يعقل أن توجد سعادة في الفضاء الأبيض الذي لا حد له ولا في الأبد الذي لا نهاية له. وهنا يجيء إيحاء التصور الكامل، إننا على الأرض مرتبطون بكل شيء مادي وموثوقون بكل تلك المقاييس التي تقدمت الإشارة إليها. وكيفما كان الأمر يجب أن نذكر أن تصورنا كما تقدم يتغلب فورا على المسافة وينقلنا إلى أي مكان ويأتينا بالإلهام الذي يذنينا من الحقيقة ويفتح أذهاننا لأنواع من الجمال تفوق الواقع. والآراء التي تتولد على الأفكار يمكن أن تصبح حقائق مادية يدركها غيرنا، كما قد يحلم المهندس المعماري، ونضرب لذلك مثلا الأهرام وتاج محل أو ناطحة سحاب حديثة. وإذا صاح أن الروح التي أصبحت خالدة أو وإذا صح أن الروح التي أصبحت خالدة لا ترى إلا الحقيقة، فإن الروح تبصر الأشياء فورا بواسطة التصور الذي بلغ الكمال، والأفكار هي حقائق روحية خالدة، سواء تجسمت في شكل تمثال أم تحدث بها أصحابها على أنها حقائق تحدث ثورة في الفكر البشري. والعالم بأحوال الأرض أي الجيولوجي قد يتتبع بتصوره الروحي طبقات الأرض حتى يصل إلى جوفها الذي بلغ حد الذوبان من الحرارة، وما يراه هو العلاقة المحققة بين كل طبقة من الأرض وبين قشرتها. وقد تجلس روح الإنسان مطمئنة على شاطئ جزيرة من جزائر المرجان، وأمواج البحر المتلاطمة تغني لها، وبتصورها الكامل يمكن أن تلاحظ الغازات المنحدرة من الشمس البعيدة، وقد يطوي الزمان فيراها من بداياتها السديمية ويتتبع تطورها حتى تبرد وتصير غير مرئية. ولو أن روحا خالدة تستطيع أن ترى الأشياء كما هي، فإنها تستطيع أن تكتسب جميع الحواس الدقيقة المختلفة المتفرقة في جميع أنواع المخلوقات الحية، وبذلك تستطيع أن تدخل في ميادين جديدة عجيبة من المعرفة والخبرة والشعور، وحينئذ ترى إنشاءت الذرات وهي تكون نفسها جزئيات، والجزئيات وهي تبيد الجراثيم المغيرة، وربما تستمتع بموسيقى جديدة تتولد من اهتزاز الأثير غير المحدود من آلاف نغماتها المتجاوبة. وهناك ألوان هي أجمل وأزهى من أن تقدر على رؤيتها العيون البشرية، وهي تنتظر تطور مقدرتنا على الإدراك الذي يستوعبها. وهناك أفراح لا نهاية لها تنتظر روح الإنسان بعد أن تتحرر من الجسد ولا ندري إلى أي حد تنتهي قوة التصور الكامل للإنسان. إن أدرك ذلك في الحياة الأخرى، ولا يمكن أن نبحث هاهنا في القيود التي سوف تحمي حقنا المقدس في العزلة الفردية، وإنما نعطي هنا فكرة مجردة، كما لا يمكن أن نصف الجنة التي يتمناها كل فرد، ولكن يمكننا على الأقل أن ندعي أن هناك أجوبة عن مثل هذه المسائل التي يسأل عنها الناس. إن الروح الخالدة التي لا يستطيع الزمن أن يمنعها تستطيع أن ترى أحبابها وتضمهم إلى صدرها، ولما كان تصورها قد تكامل الآن تستطيع النفس أن ترى على الحقيقة الحق الأعظم، وهو الخالق سبحانه، والجنة حيث أراد هو سبحانه أن تكون. دعنا نعتقد أن تصورنا سوف يتكامل، وأن نعلم علم اليقين أن الصم سوف يسمعون أصوات الجمال وراء أحلام البشر، وأن البكم سوف يتكلمون بكل لغة، وأن العمي سوف يبصرون كل عجيبة من عجائب خلق الله. وهكذا يستطيع الإنسان بمقدرته الروحانية أن يدرك العظمة الربانية، وبتطوره الروحاني يزداد دنوا من معرفة جلال الله وقدرته ومجده. تعليقات: أولا، قوله لا يقيم التصور اعتبارا لفكرة الزمان، أو لا يقيم التصور اعتبارا لفكرة الزمان إلى آخره. جاء في الخبر أن علي بن أبي طالب كان يضع رجله في الركاب ويقرأ القرآن كله قبل أن تستقر الرجل الأخرى في الركاب الآخر، وقد استشكل هذا بعضهم، وأراد آخرون أن يجعلوه من باب خوارق العادات، فلم يصب أحد منهما شاكلة الصواب، وإنما ذلك من أسرار التصور. فكل حافظ للقرآن حفظا جيدا يستطيع أن يمر بفكره على القرآن من أوله إلى آخره في لحظة بواسطة التصور الذهني. ولو سألته عن كلمة كزيد مثلا أهي موجودة في القرآن أم لا، لاستعرض القرآن أمام تصوره في لمحة واحدة وأجابك بنعم. إن هذا الاسم موجود في القرآن في سورة الأحزاب في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. أما الذي لا يحفظ القرآن فلا يمكن أن يجيب عن هذا السؤال حتى يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، ولا يتم له ذلك إلا في أيام كثيرة. وكذلك إذا كان ضعيف الحفظ، ولما كنت في جامعة بون مدرسا وطالبا سنة 1936 اقترح رئيس القسم الشرقي في الجامعة الأستاذ باول كالي أن أترجم معه كتاب البلدان في الجغرافيا العالمية لمحمد بن الفقيه البغدادي المتوفي في أواخر القرن الثالث الهجري، فأخذنا في الترجمة وقال لي أتحفظ القرآن؟ قلت نعم، قال: إذا جاء شيء من القرآن في أثناء الكتاب فأخبرني به. فصرت كلما ذكر المصنف شيئا من آيات القرآن أخبره به، فيقول: هل تستطيع أن تجد ذلك في المصحف إذا جئتك به؟ فأقول: نعم. فآخذ المصحف وأوقفه على الآية في الحين، فيقهقه ضاحكا إعجابا واستغرابا. ومن كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية قوله: فقد جعل الله الأحاديث كلها لابن تيمية نصب عينيه، يأخذ منها ما يشاء ويدع منها ما يشاء. وقال فيه أيضا: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. فقوة التصور وسعة الخيال من أسرار الروح العجيبة كما قال المؤلف. وتقدم قوله: إنما يراه النائم في منامه راجع إلى التصور والخيال واستمرار التفكر في وقت النوم، إلا أن سلطان الروح عند النوم يكون أقوى منه في اليقظة، فلذلك تتجسد الخيالات والأفكار وتتراءى ببصر البصيرة. وليس كل ما يراه النائم من بنات فكره، فهناك أمور يلقيها الله تعالى إليه ويريه إياها لا حيلة له في إدراكها بالفكر. ومنها الأمور المغيبة التي يراها النائم فتقع كما يراها، وهذا شيء محقق ثابت متواتر عند الناس لا يمتري فيه إلا المادي الجاهل الذي انحصر علمه فيما يدرك بالحواس الخمس كالعجموات. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا إلى ثلاثة أقسام: تبشير وهو من الله سبحانه، وتحزين وهو من الشيطان، والقسم الثالث ما يحدث الإنسان به نفسه في اليقظة. هذا معنى حديث رواه أبو داود في سننه. وقوله ما يحدث الإنسان به نفسه في اليقظة هو الذي عبر عنه المؤلف باستمرار الفكر في حالة النوم، ولكن لا ينحصر ما يراه الإنسان في منامه في أفكاره، بل هناك أمور أخرى يريه الله إياها تبشيرا أو إنذارا، وأمور يلقيها الشيطان تخويفا وتحزينا وفتنة وضلالا. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو طبيب القلوب والأرواح علاجا ناجعا يقينا شر الأحلام، ويعرفنا بما ينفعنا من رؤيا المنام. فمن ذلك الحديث المتقدم الذكر، ومنه أنه عليه السلام قال: إذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاثا ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت أن يضرني في ديني ودنياي. ولا يقص ما رأى على أحد فإنه لا يضره. وأمرنا إذا رأينا رؤية صالحة أن لا نقصها على جاهل أو مبغض لنا. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الجاهل يفسرها ويخطئ في تفسيرها فيضر من حيث أراد أن ينفع، وأما المبغض فإنه يؤولها تأويلا سيئا على عمد ليسوءنا ويحزننا، فإذا سمعنا منه ذلك توقعنا شرا وصرنا نرتقبه، حتى إذا أصابنا شيء من مصائب الدنيا وهي كثيرة قلنا: هذا هو الذي أخبرنا به فلان، على أن توقع الشر في حد ذاته شر كبير. ومن أجل ذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان والعرافين. ففي الحديث: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة. وفي حديث آخر: لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، رواه البزار بإسناد جيد من حديث عمران بن حسين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، رواه أبو داود والترمذي وصححه. والطيرة هي التشاؤم برؤية الأشخاص أو بعض أنواع الحيوان كالغراب والكلب الأسود، أو بما يسمعه الإنسان من الكلام، أو بالأيام والشهور وغير ذلك مما هو كثير ومشهور يفتك بعقول الشعوب التي فشى فيها الجهل. ومن ذلك ما سمعته من أهل تطوان أن كثيرا من جهالهم لا يشترون مكنسة في شهر صفر، ويعتقدون أن من أدخلها بيته في ذلك الشهر تكنس أهله وماله. وأخبرني البشير بن محمد وهو أغنى رجل في مدينة المشرية بالجزائر أن له عبدا أسود تركه له أبوه، وهو مشؤوم جدا في اعتقاده كلما رآه في الصباح، وكان أول من رآه من أهل بيته تصيبه مصيبة في ذلك اليوم. قال: فأنا لذلك إذا قمت من النوم صباحا أخرج مغمض العينين ولا أفتحهما إلا إذا سمعت صوتا غير صوته، فإن سمعته هو لم أفتح عيني حتى ألقى غيره فأفتحهما عليه، ثم بعد ذلك لا تضرني رؤيته إذا رأيته، ولا يتسع المقام لذكر ما يقع للناس من هذا القبيل، ولا نجاة للناس من شرور الأوهام والخيالات والوساوس إلا بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها. ثم ذكرت الآن حكاية ترجح عندي ذكرها، ولو أفضت إلى التطويل والملل لما فيها من الفائدة لبعض القراء على الأقل، توجد ناحية في بغداد اسمها الوازيرية، فيها السفارة المغربية وغيرها من السفارات، ويقال إنها أرض مغصوبة ومشؤومة، بنى فيها أحد إخواننا قصرا أنفق على بنائه مالا كثيرا، ثم انتقل إليه هو ووالده وإخوته وأهل بيته فأصيبوا بالأمراض وغيرها من المصائب، وتشاءموا بسكناهم في الوزيرية، فجاءني وشكى إلي ذلك، فقلت له هذا من الوساوس والطيرة، وهي شرك، وعلمته دعاء علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن ندعو به إذا وقع في أنفسنا شيء من التطير، وهو: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فتعلمه وعلمه أهل بيته، وصاروا يدعون به، فبعد شهرين جاءني وأخبرني أنهم استقروا واطمأنوا وشفاهم الله، وذهب ما كانوا يجدونه في أنفسهم. قوله في الروح والجنة: قال الله تعالى في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أضل المفكرين إلا أنهم يقيسون كل ما يعلمونه على ما لا يعلمونه، أو أنهم يقيسون كل ما لا يعلمونه على ما يعلمونه، كأن العلم منحصر فيما وصلوا إليه. ولو وصف شخص الكهرباء وأعمالها والإذاعة فضلا عن القنابل الذرية والصواريخ والأقمار الصناعية التي تسبح في الفضاء الخارجي، بل مركبات الفضاء التي يدور بها الراكب على الكرة الأرضية فيرى الشمس في شروقها وغروبها في كل 90 دقيقة، لو أخبر بذلك شخص قبل هذا الزمن لرجمه الناس بالحجارة أو أدخلوه إلى مستشفى الأمراض العقلية، مع أن هذه أمور وقعت في عالمنا هذا. وقل لمن يدعي بالعلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء، والتكذيب سهل لأنه جهل، ومن كان مرتبطا بالأرض والشمس لا يستطيع أن يفكر إلا تفكيرا موثقا مقيدا بالمكان والزمان، كيف يستطيع أن يحكم بجهله على عالم آخر ليس مقيدا بما يقيد به هو؟ لا جرم أن من فعل ذلك سد على نفسه باب العلم والمعرفة وبقي مسجونا في ظلمات جهله. ثالثا قوله الأهرام وتاج محل وناطحة سحاب حديثة. الأهرام من آثار الفراعنة، وقد عجز من بعدهم من الدول عن هدمها فكيف ببنائها، وتاج محل قصر من آثار ملوك المغول في الهند، بلغ الغاية في الجمال الفني والإتقان، يزوره الناس من البلدان البعيدة. وناطحة سحاب هي القصور العصرية الشامخة في أمريكا. إن نظرة استعراض فيما تقدم مصحوبة بالإمعان توضح للقارئ أو توضح للقارئ وتؤكد له ملائمة الطبيعة للإنسان، على أن انعدام تلك الملائمة يجعل الحياة مستحيلة، وكذلك المسائل الأخرى التي جر البحث إليها تؤكد تلك الحقائق البارزة بالطبيعة، وتدل على أن منهاجا محكما قد وضع لتقدم الإنسان، ويرى أدلة قوية تدل على هذا التدبير المقصود وراء كل شيء. إن الحقيقة المدهشة المائلة للعيان، وهي أن الإنسان قد عاش على رغم التقلبات التي مر بها في ملايين السنين تطوره، تتحدث عن نفسها. لقد علمنا يقينا أن العالم موضوع في مكانه المناسب له، وأن قشرة الأرض قد رتبت إلى غاية 10 أقدام، وأن المحيط لو كان أعمق مما هو عليه 4 أقدام لما وجدنا أكسجينا ولا نباتا، ووجدنا أن الأرض تدور مرة في كل 24 ساعة، وأن هذا الدوران لو تأخر لما أمكن وجود الحياة، ولو زادت سرعة دوران الأرض حول الشمس أو نقصت لتغير تاريخ الحياة. هذا إذا وجدت حياة بالمرة، ووجدنا أن الشمس هي الوحيدة بين آلاف الشموس التي جعلت حياتنا على الأرض ممكنة، ووجدنا أن حجمها وكثافتها ودرجة حرارتها وطبيعة أشعتها يجب أن تكون كلها مناسبة وقد كانت. ووجدنا أن الغازات التي في الهواء قد رتب بعضها على بعض، وأن أي تغير في ترتيبها ولو كان طفيفا يكون فيه الهلاك المحتم. هذا قليل من كثير من العوامل الطبيعية التي نبهنا القارئ إليه. هذا قليل من كثير من العوامل الطبيعية التي نبهنا القارئ إليه. وإذا نظرنا إلى حجم الأرض ومكانها في الفضاء وإحكام نظامها، يظهر لنا أن اعتبار ذلك النظام واقعا على سبيل المصادفة يكون نصيبه من الإمكان واحدا من مليون، ونصيب جميع الأنظمة العالمية في إمكان الوقوع على سبيل المصادفة أقل من نسبة واحد بالبلايين. فوجوده هذه النتيجة الحتمية، وهي أن موافقة الطبيعة للإنسان هي أعجب بكثير من موافقة الإنسان للطبيعة. إن نظرة دقيقة في عجائب الطبيعة تقيم البرهان على أن هذه العجائب وهذا النظام البديع كل ذلك ناشئ عن قصد وتقدير حكيم وتدبير عظيم. وبذلك نعلم أن منهاجا دقيقا ينفذ بتفاصيله بأمر الخالق الأعلى، أو ينفذ بتفاصيله بأمر الخالق الأعلى، وقد يستطيع الإنسان أن يرى في هذا المنهاج سلسلة من الحوادث في تطور الكائنات الحية حتى انتهت في نتيجتها إلى منح الحياة للحيوان وتطوره إلى الإنسان. ولم يزل ذلك الإنسان في جميع الأزمنة يسير، وزمام سيره في يد العناية الربانية. فدعنا نعتقد إذن أن العناية الربانية بإرشادها وهدايتها تحيط بالإنسان في جميع أطواره، وقد تطور المنهاج إلى مادة قادرة على أن تحافظ على مخلوق جسمي يشتمل على عقل واعٍ. ولما كانت عقولنا محدودة لم يكن في إمكاننا أن ندرك ما هو غير محدود، ولذلك لا نقدر إلا أن نؤمن بوجود الخالق المحيط بكل شيء الذي خلق كل شيء وشمل إبداعه الذرات والكواكب والشموس والسدم، أي جمع سديم. والزمان والمكان هما عنصران في هذا الإدراك. إن محاولة إدراك حقيقة كنه الباري جل جلاله لتحير أذكى الأذكياء. وكذلك لا يمكننا أن نعتقد أن الإنسان هو الغرض الوحيد أو النهائي، ولكن يمكننا أن نرى أن الإنسان أعجب مظهر لهذا الغرض، على أننا لسنا مضطرين أن نفهم ذلك كله حتى نتقدم كثيرا. وزيادة المعرفة تشير إلى تلك النهاية. إننا نقرب من إدراك عالم المجهول الشاسع حين نتحقق أن المادة كلها صارت من الوجهة العلمية مظهرا لوحدة عالمية هي في حقيقتها كهربائية، لكننا نعلم يقينا أن المصادفة لا علاقة لها البتة بإيجاد العالم، لأن هذا العالم العظيم واقع تحت حكم قانون دقيق. إن ارتقاء الإنسان إلى درجة كائن مفكر شاعر بوجوده هو خطوة أجل من أن تتم عن طريق التطور المادي من دون قصد إنشائي وتدبير حكيم. وإذا قبل تحقيق القصد فإن الإنسان قد يكون جهازا، ولكن من يدير هذا الجهاز؟ لأنه بدون أن يدار لا فائدة فيه. والعلم لا يعلل من يتولى إدارته، كما أن العلم لا يقول إنه مادي. إننا قد بلغنا من التقدم إلى درجة تجعلنا نرى أن الله وهب الإنسان قبسا من علمه، ومن ذلك القبس وفي معناه يمكننا أن نفهم أن الله خلق الإنسان على صورته. ولا يزال الإنسان من الوجهة الخلقية في طفولته، وقد بدأ يشعر بهذا الشيء الذي يسميه روحا، وهو يرقى في تدريج وبطء ليتحقق هذه الهبة، ويشعر بغريزته أنها خالدة. وإذا كان هذا الفهم صحيحا ويظهر لنا أن البرهان المنطقي الذي يثبته لا يمكن دحضه، فإن هذه الكرة الأرضية الصغيرة التي هي لنا وربما كان لنا غيرها أيضا تكتسب عظمة لم يحلم بها أحد من قبل. وعلى قدر ما نعلمه نرى أن عالمنا الصغير قد تولد منه أول جهاز مادي أضيف إليه قبس من نور الله، وهذا يرفع الإنسان من درجة الغريزة الحيوانية إلى درجة القدرة على التفكير الذي يمكنه من إدراك عظمة هذا الكون في اشتباكاته، ويشعر شعورا لا يخلو من غموض بعظمة الخالق الأعلى ظاهرة في أفعاله. تعليقات وإيضاح. أولا قوله وأن المحيط لو كان أعمق إلى آخره، هذا برهان من جنس ما تقدم على أن هذا العالم صادر عن قصد ومنهاج وتدبير في غاية الدقة والإحكام. وهذا هو الذي عبر عنه الكتاب والسنة بكتابة الله تعالى للأشياء في الأزل، وأشير إليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: جفت الأقلام وطويت الصحف، رواه الترمذي. وبقوله تعالى في سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقوله تعالى في سورة الأحزاب: وكان أمر الله قدرا مقدورا. والجاهلون يظنون أن العالم وجد بطريق المصادفة بلا علم سابق ولا تدبير ولا منهاج، بلا علم سابق ولا تدبير ولا منهاج، وهذه الحقائق تكذبهم وتبطل زعمهم، وهي مبنية على طريق حسابية دقيقة لا محل فيها للمصادفة. فمن يزعم أن هذه المخلوقات المحكمة الصنع أو المحكمة الصنع من الشعرى إلى أدنى ذرة قد وجدت بالمصادفة يكون أجهل ممن يعتقد أن شخصا أعمى يقود طائرة فيها ركاب ويسير في الطريق المرسوم له وينزل في المطارات المعينة له ويودع ركابا ويستقبل آخرين ثم يستأنف سفره إلى أن يبلغ غايته. وقوله: لما وجدنا أكسجينا ولا نباتا، يستلزم انعدام الحياة كلها. ومثل هذا يقال فيما بعده من الحقائق، فهل يستطيع المرتدون تقليدا وتوهما أن يبطلوها؟ لن يستطيع ذلك أبدا، فليرجعوا إلى الإسلام فقد ظهرت معجزاته في الآفاق وأشرقت أنواره أيما إشراق، فإن لم يرجعوا فأبعوا ذهب الأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. ثانيا قوله: يكون نصيبه من الإمكان واحدا من مليون، يعني أن احتمال وقوعه يساوي واحدا من مليون، فتسعمائة ألف وتسعة وتسعون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون كلها في جانب عدم الإمكان. ولا عاقل يرجح واحدا على ذلك العدد العظيم، وقد تكرر هذا المعنى في هذه المقالات، ضربت فيه الأمثال فقرأها بإمعان وتفكير من أولها تجد الثلج واليقين الذي لا يتطرق إليه الشك بأن الله خالق كل شيء ومدبره. ثالثا قوله: حتى انتهت في نتيجتها إلى منح الحياة للحيوان وتطوره إلى إنسان، يشير بذلك إلى مذهب النشوء والارتقاء، ونحن لا نقول به، وإنما نقول بما جاء في كتاب الله، وهو أن الله خلق الإنسان ابتداء في أحسن صورة وكرمه بالعقل الذي جعله سيدا حاكما مطاعا يتصرف في غيره من المخلوقات كالحيوان والنبات والمعادن وسائر المواد الكونية، ولم يتطور عن الحيوان الأعجم، فإن الحيوان لا يصير إنسانا، ولكن الإنسان قد يصير حيوانا عندما يتبع هواه ويترك عقله، كما قال تعالى في سورة الأنفال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هذا مع احترامنا لرأي المصنف على أن هذه القضية لا تزال غامضة من الوجهة العلمية ولا تتجاوز الفرض والحدس والتخمين، ولا تتجاوز الفرض والحدس والتخمين. رابعا قوله: ولما كانت عقولنا محدودة، هذا كلام في غاية الحكمة والتحقيق، تقدمت الإشارة إليه في المقالات السابقة، ومما يوضحه أن الإنسان مرتبط بالأرض وهي مكانه وأمه، وبالشمس ومنها بإذن الله حياته، ومنها زمانه، فهو مقيد بالزمان والمكان، فكيف يستطيع أن يدرك ما لا يتقيد بزمان ولا مكان من المخلوقات، فضلا عن إدراك حقيقة خالق الزمان والمكان؟ فالمحدود المقيد معرفته محدودة المقيدة. خامسا قوله: وكذلك لا يمكننا أن نعتقد أن الإنسان هو الغرض الوحيد أو النهائي. صدق، لقد صرح القرآن الكريم بما يدل على ذلك، قال تعالى في سورة النحل: ويخلق ما لا تعلمون. وقال تعالى في سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى في سورة المدثر: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال تعالى في سورة ياسين: وهو بكل خلق عليم. سادسا قوله: إن الله خلق الإنسان على صورته، جاء في الحديث الصحيح: إن الله خلق آدم على صورته. وأحسن ما قيل فيه ما أشار إليه المصنف، وهو أن الله أهله لحمل الأمانة بأن وهبه العقل والسمع والبصر، وأعطاه العلم الذي به فضله أو به فضله على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا أن علم الله ليس له أول ولا آخر، ولا يعزب عنه مثقال ذرة، ولا يعتريه النسيان، وهو كسائر صفاته غير مخلوق، وعلم الإنسان مخلوق. سابعا قوله: ولا يزال الإنسان من الوجهة الخلقية في طفولته. لا شك عند المسلمين أن الأنبياء والرسل هم أكمل البشر علما وعملا وأخلاقا، ولكنهم لا يحيطون بعلم الله، وإنما يعلمون ما علمهم. فينبغي أن يحمل كلام المصنف أو المصنف على المعلومات الكونية التي لا تتوقف عليها سعادة البشر. ولما ضعف إيمان الإنسان وضغط عليه المادة العمياء الصماء، تفضل الله عليه بأن كشف له من السنن الكونية والآيات ما يهديه به إلى توحيده وتسبيحه وتمجيده والتمسك بدينه، كما قال تعالى في سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثامنا قوله: وربما كان لها غيرها أيضا، يشير إلى ما يطمع فيه علماء الكون في هذا الزمان من الوصول إلى الكواكب والاستمتاع بها، والله واسع عليم. تاسعا قوله: أول جهاز، يريد به الإنسان لأنه مركب من جسم وروح.